أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذكرك بأني في أول هذه المسألة بالتحديد في الصفحة 225 بينا الكلام أنه في مقامين، مقام المستثنى ومقام المستثنى، مقام المستثنى من ومقام المستثنى. المستثنى الذي هو صورة أن يبيعه العين الشخصية بالثمن المؤجل ويشترط عليه أن يبيعها عليه ثانية. هذه الصورة المستثنات قلنا فيها بعدم الجواز. قل ما سوى ذلك مما يدخل تحت المستثنى من قال المصنف فيه بالجواز خلافا للشيخ في بعض الصور، وهذا ما كان تقدم. الآن البحث في هذه الصورة المستثنات، هذا الحكم بعدم الجواز فيها هو المشهور، ويستدل له عدم الجواز إذا اشترط عليه أن يبيعه ثانيا بأمور كلها تقدمت. أحدها الدور الذي ذكرناه سابقا في شرائط صحة الشرط لمن يذكر، أظن الشرط السابع كان. الشرط السابع من شروط صحة الشرط أن يكون غير محال، مثلا أن لا يكون محالا، أن يكون معقولا، مثلا مثل أن لا يلزم منه، ألا يلزم منه محال، ألا يلزم منه الدور، كما ذكر العلامة في التذكرة قال إذا باعه بشرط أن يبيعه لم يجوز للزوم الدور. هذا هناك ذكرنا، من يذكر هناك وقع كلام وقلنا يجيء الحديث في هذا والجواب عن الدور في بحث كذا نقد والنسيئة صفحة 235 أو شيء من هذا القبيل، أو أقل 34-33 ما أدري، لكن ربما 35. هذا هو موضوعه. على كل حال أيضا هناك كان تعليل من الشهيد بعدم القصد، أنه إذا اشترط عليه أن يبيع عليه يعني ليس له قصد إلى أن يخرج، وهذا وجه ثاني. والوجه الثالث سمعتكم في وجه رابع أو لا، وجه الثالث علم من الأخبار. أمس ذكرنا الرواية التي يقول إذا كنت أنت بالخيار إن شئت بعت وإن شئت، إن شئت بعت وإن شئت لم تبع، وكان هو بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، أو بالعكس إن شاء باع إن شاء لم يبع، إن شئت اشتريت إن شئت لم تشتري فلا بأس. وبالمفهوم إن لم تكونا بالخيار ففيه البأس. كيف لا تكونا بالخيار؟ إذا اشترط أحدكما على الآخر في البيع الأول أن يبيعه ثانيا. هذه هي الوجوه. كلام أولا هو في الدور. في الدور بينه بالتذكرة بقوله إنه البيع الثاني، هكذا صورة المسألة، أبيعك هذا الكتاب مثلا بشرطي أن تبيعني إياه، أبيعك وأشترط شرطا مضمون الشرط والبيع الثاني. نقول في بيان الدور البيع الثاني متوقف على ملك المشتري، حتى تبيعني ثانيا لابد أن تملك، فبيعك ثانيا متوقف على أن تملك، لكن ملكك هذه مقدمة أولى، والدور على الأقل مقدمتين من هذه الجهة ومن تلك الجهة. المقدمة الأولى بيع المشتري يرحمكم الله متوقف على ملكه، من جهة أخرى ملكه متوقف على البيع الأول. لماذا؟ إذا لم أبيعه لا يملك. البيع الأول متوقف على الشرط الذي أخذ فيه. ما هو الشرط؟ أن أبيعه، يعني البيع الثاني. لكن هذا هاتان الأخيرتان أجعلهما مقدمة واحدة، لكن أنت أفهمها. إذن ملكه متوقف على البيع الأول، والبيع الأول على شرطه، فملكه على الشرط الذي هو البيع الثاني، فملكه على البيع الثاني. إذن البيع الثاني على الملك، والملك على البيع الثاني. واضح الدور؟ طيب، العلامة في نفس هذه العبارة التفت إلى نقد قد يورد عليه، يقول هذا الدور يلزمك مثله لو كان الشرط أن يبيعه على ثالث. قل بعتك الكتاب بشرط أن تبيعه على فلان. لماذا؟ لعين الكلام، لأن بيعه ثانيا على فلان متوقف على ملكه، لكن ملكه متوقف على البيع الأول، وبيع الأول متوقف على شرطه وهو البيع على الثاني، البيع الثاني على الشخص الثالث، فوقف البيع الثاني على نفسه. عين الكلام. قال هذا غير وارد، ملتفت إلى هذا، ذكره بعنوان النقد ودفعه بأنه صحيح، إن ملكه متوقف. المقدمة الثانية صحيحة، ملكه متوقف على البيع وعلى الشرط، فملكه متوقف على الشرط يعني على البيع الثاني، لكن البيع الثاني غير متوقف على ملكه. لماذا؟ لأنه يجوز أن يقع بيعه الثاني على الشخص الثالث بوكالة عن المالك من دون أن يملك هو، أو حتى فضولا، أو حتى فضولا. هنا الفضولية والوكالة متصورة، لأنه يبيع على ثالث والمال لثان، فيمكن أن يبيع بالوكالة عن الثاني أو بالفضولية عن على ذلك الثالث. لكن هذا لا يتصور فيه ما لو كان الشرط أن يبيع على الأول. لماذا؟ تقول أبيعك بشرط أن تبيعني، تريد أن تدفع بنفس الكلام، تقول صحيح ملكه متوقف على البيع الأول وعلى شرطه يعني على البيع الثاني، لكن البيع الثاني لا يتوقف على الملك. لماذا؟ لجواز أن يبيع على من؟ على هذا الأول من دون أن يملك بوكالة أو فضول. يقول لك أسكت. لأنه إذا ما ملك يعني بقي على ملك الأول، فكيف يكون وكيلا عني في بيع مالي علي، أو فضوليا في بيع مالي علي؟ هذا غير معقول. هناك معقول، هنا غير معقول. والتفت للعبارات، أقول معقول وغير معقول، لأن شغل بهذه العبارات لاحقا. إذن هذا النقد التفت إليه العلامة في عبارته في التذكرة، ورده بهذا البيان. هذا المقدار سأقرأه لك ليتركز في الذهن. قال: وأما الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه، إلى نفس البائع الأول من انتقل عنه. هذا الحكم، الحكم ما ذكره هنا في المستثنى، ذكر المستثنى. ما هو الحكم؟ ذكرنا سابقا أنه لا يجوز في هذا الصورة، فهو هذا عدم الجواز المشهور، ونص عليه الشيخ في باب بيع المرابحة، واستدل عليه أولا بلزوم الدور كما في التذكرة. قال في باب الشروط: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح، هسه سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا ام لا، اختلف في كل هذا ام في بعضه؟ والا يعني والا نقول لم يصح بان قلنا يصح، جاء الدور ها، لان بيعه له بيع الثاني يتوقف على ملكيته له، المتوقف هذه الملكية له على بيعه الثاني، لكن بأي بيان؟ ملكية توقف على البيع الأول، لكن البيع الأول يتوقف على شرطه وهو البيع الثاني فيدور. الآن تقول مثل هذا يرد عليك أين؟ فيما لو اشترط بيعه على ثالث على غيره. قال وأما لو اشترط أن يبيعه على غيره صح عندنا، حيث لا منافات فيه للكتاب والسنة. شوف كلام هناك في باب الشروط وما يناسب باب الشروط، ومن جملة ما يبطل الشرط أن ينافي الكتاب والسنة. يقول هذا من هذه الجهة ما في إشكال، لا ينافي الكتاب والسنة، واضح؟ يبقى أن تقول في هذا لا يقال ما التزمتموه من الدور فيما لو اشترط بيعه عليه آت هنا نفس الكلام، بيعه الثاني على الثالث متوقف على ملكه، وملكه متوقف على بيعه الثاني على الشرط. نقول لا، لأن نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون بيعه ثانيا يعني على الشخص الثالث جاريا على حد التوكيل من قبل المالك، أو على حد عقد الفضولي، وفي كليهما لا يحتاج إلى ملك، فبيعه لا يقف على الملك، وإن وقف الملك على البيع الثاني كوقوف على الشرط، واضح؟ بخلاف ما لو شرط البيع على البائع الأول، فإن هذا لا يتصور هناك أن تقول يمكن أن يبيعه على البائع الأول من دون أن يملك، وإذا لم يملك يكون ملك البائع الأول، كيف يبيعه عليه؟ سواء بوكالة أو بفضولية. أقول بلش الكلام الصعب. أولا هذا الدور الذي ذكر، يعني نحن نرمي الكلام ونمضي، نقول بيع المشتري ثانيان يقف على ملكه جيد، وملكه يقف على البيع الأول ممتاز، لكن البيع الأول يقف على شرطه. هل هذا كله مسلم؟ وكيف يقف يعني على شرطه؟ ما معنى يقف على شرطه؟ هذا التوقف في المقدمة الثانية بالتحديد يحتاج إلى بيان، فإنه في بعض أو غالب أو حتى كل توجيهات المقترحة لهذا التوقف إشكال ومانع، وبالتالي لا يكون دور من أساسه إذا لم يتم التصوير بشكل صحيح. ومن هنا لا بأس بأن نلفت إلى كيفية التوقف ووجه التوقف في المقدمة الثانية ببعض الوجوه مع جوابها، وربما يكون للكلام بقية في سياق ما يأتي. قلت دور، لأن بيع المشتري بالبيع الثاني على الأول يتوقف على ملكه، وملكه يتوقف على البائع الثاني فيدور، فهنا مقدمتان كما بينا. في المقدمة الأولى معنا كلام بيعه متوقف على ملكه بلا إشكال، لماذا؟ لأنه لو لم يملك لكان المال على ملك البائع، وإذا كان على ملك البائع الأول لا يعقل حينئذ أن يبيعه إياه، صحيح؟ إذن لا يستطيع ولا يمكن ولا يعقل أن يبيع على بائعه الأول إلا أن يملك هو. هذه مقدمة صحيحة. لكن هذه الثانية أن تقول ملكه متوقف على البيع الأول، والبيع الأول متوقف على البيع الثاني لأنه الشرط الذي أخذ فيه، والعقد المشروط بشرط يقف على ذلك الشرط، يعني يكون من مقدمات تحقق ما أخذ فيه من شرط. هذا بناء أن هذا الشرط مثل شرط الصحة، يعني من دونه لا بيع مثلا، ولأنه من الآن أنت بدأت ترى الإشكال، وهذا ليس من قبيل شروط الصحة. عقد يصح وفيه شرط، تلتزم بالخدمة لا تلتزم، ماذا يكون؟ خيار تخلف الشرط لأن البيع لم يتحقق. طيب احتفظ بهذا. إذن في المقدمة الثانية تقول ملكه يقف على البيع، لأنه من دون أن أبيعه لا يملك، وهذا صحيح لأنه مالي أبيعه حتى يملك، لكن بيعي متوقف على الشرط لأنه أخذ فيه. ما هو هذا الشرط؟ والبيع الثاني، فملكه يقف على البيع الثاني. هذه نحتاج إلى أن نبينها، نبين الوجه في التوقف هنا، توقف ملكه على البيع الثاني، وهل هذا التوقف صحيح فيتم الدور أو لا. هنا تذكر وجوه للتوقف. الأول أن البيع الثاني لما أخذ شرطا في البيع الأول، فإذا لم يعمل بالشرط ويوفى به لا يتحقق البيع الأول ولا يؤثر. إذا لم أعمل بالشرط يعني بأن أبيع ثانيا لا يتحقق البيع الأول المؤثر، لا يؤثر لأن هذا شرط فيه، فإذا لم يؤثر لا يحصل ملك. إذن لا يؤثر البيع الأول ولا يملك حتى يعمل بشرطه ويباع ثانيا، فالملك متوقف على البيع الثاني. وقد قلنا إن البيع الثاني متوقف على الملك فيدور، واضح؟ نقول هذا كلام باطل، لأن الملك الملك لا يتوقف على البيع الثاني، الملك يتوقف على البيع الأول ولو من دون أن تفي بالشرط وتبيع ثانية. البيع الأول بنفسه عملت بشرطه أو لا مملك، غاية الأمر أنه مملك ملكا متزلزلا حتى تفي بالشرط أو يسقط الشرط، وإلا حصل تخلف الشرط وثبت به خيار المشتري للتخلف وله أن يفسخ، واضح؟ فالملك حاصل بعقد البيع الأول بقطع النظر عن البيع الثاني والوفاء به، لكنه متزلزل، وهو لا يهم متزلزل، فليكفي في الملك في جواز البيع ملك متزلزل. إذن البيع الثاني يقف على ملك المشتري، لكن ملكه لا يقف على البيع الثاني، بل يقف على البيع الأول ولو من دون الثاني، وإن حصل به ملك متزلزل يكفي، فلم يدر لأنه لم يلزم إلا توقف البيع الثاني على البيع الأول. إذن هذا الوجه في بيان التوقف في المقدمة الثانية باطل. الوجه الثاني أن ملكية المشتري تقف على البيع الثاني من باب أنه إذا لم يحصل البيع الثاني، إذا لم يحصل البيع الثاني يكون هناك تخلف شرط، صحيح؟ إذا كان تخلف شرط ماذا يثبت؟ خيار التخلف للمشتري. إذن ما لم يحصل البيع الثاني فنحن في زمان الخيار، صحيح؟ وفي زمان الخيار ماذا نقول؟ البيع الأول لا يؤثر الملك بناء على مذهب الشيخ في المسألة من أن الملك يتوقف على انقضاء الخيار. واضح؟ إذا لم يحصل ملك، إذا لا ملك ما لم يحصل البيع الثاني، لأنه إذا لم يحصل أنت في زمان الخيار، وفي زمان الخيار لا ملك. وبهذا له جواب وجواب. أما الجواب يعني الذي قبل جوابه هذا نحن نستغني عنه بالإشارات. أما الجواب فأنت تطولها تناقش. أما الجواب الأول فأن يقال هذا مبتنٍ على رأي الشيخ، الشيخ يقول في زمان الخيار لا ملك، ونحن بحثنا طويلا وقلنا العقد هو السبب في التمليك. واضح كيف؟ إذن وإن لم يحصل البيع الثاني وكان تخلف وكنا في زمان الخيار، مع ذلك الملك حاصل لأن سببه العقد، ولو أنه متزلزل كما قلنا في الأول. جيد؟ إذن الملك لم يقف على البيع الثاني من باب أنه لولا لكنا في زمان الخيار ولا ملك في زمان الخيار. هذا أولا. ثانيا غاية هذا الكلام أن عدم تحقق البيع الثاني المساوي لثبوت الخيار مانع عن الملك. يعني لو سلمنا قول الشيخ، فعدم تحقق البيع الثاني المساوي لما لثبوت الخيار وكوننا في زمان الخيار، هذا ماذا؟ مانع عن تحقق ملك المشتري. هذا مانع. لكن كيف يرتفع هذا المانع ويتحقق الملك؟ فقط يعني إذا كنا في زمان الخيار، انسى لم نبع، إذا كنا في زمان الخيار فالكون في زمان الخيار مانع عن تحقق الملك للمشتري. وهذا المانع كيف يرتفع؟ مرة تقول حصرا لابد أن تبيع، تفي بالشرط، تفي بالشرط فينتفي الخيار. واضح؟ لابد أن تبيع وتفي بالشرط فينتفي الخيار، فنقول إذن الملك متوقف على ما؟ على أن تبيع. تفي بالشرط يعني أن تبيع فيدور، أن تبيع البيع الثاني فيدور. لكن ليس كذلك. كما يمكن أن يحصل البيع فيندفع أصل الخيار، لأن إذا باع عمل بالشرط اندفع أصل الخيار، إلا إذا كان تأخر مثلا ثم ثبت الخيار ثم بعد ذلك باع. هسه لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. كما يمكن أن لا يكون خيار بحصول البيع الثاني بالوفاء بالشرط، يمكن أن لا يكون خيار بأن لا يحصل البيع الثاني ولكن يسقط الخيار، يسقط الخيار بلحظتها مثلا. واضح كيف؟ فليس بالضرورة أن الملك إذا سقط الخيار حصل الملك، فليس بالضرورة أن الملك يتوقف على البيع، يمكن أن يحصل من جهة أخرى، فلا يتعين التوقف على البيع حتى يدور. هذا تأملوا فيه، يكفي هذا المقدار أو لا؟ هذا بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إن إمكان البيع الثاني من قبل المشتري متوقف على إمكان أن يملك المشتري. واضح؟ لكن إمكان أن يبيع بيعا ثانيا متوقف على إمكان أن يملك، لكن إمكان أن يملك هو أيضا متوقف على إمكان العمل بالشرط. ما هو الشرط؟ أن يبيع. ما معنى إمكان العمل بالشرط؟ يعني إمكان أن يبيع. فإمكان أن يملك أيضا متوقف على إمكان أن يبيع، فيدور يصبح إمكان أن يبيع على إمكان الملك، وإمكان الملك على إمكان أن يبيع فيدور. أبين لك المقدمتين. أما المقدمة الأولى فواضح، تقول إمكان أن يبيع متوقف على إمكان أن يملك، واضح. كما قلنا وقوع بيع منه بالفعل متوقف على ملكه بالفعل، إذ لو لم يملك فإنما يبيع على مالكه. ما معنى أن يبيع على مالكه؟ فكذلك إمكان أن يبيع على هذا الشخص الذي باعه أولا متوقف على إمكان أن يملك هو، من دون إمكانه لا إمكان لهذا، لأنه من دون إمكان هذا يعني مع استحالة أن يملك يستحيل أن يبيع على هذا، لأنه يكون ما يبيع على مالك الشيء. ها، ما دامت الفعلية متوقفة على الفعلية فالإمكان على الإمكان. هذا في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية تقول لكن إمكان أن يملك متوقف على إمكان أن يبيع، من باب أن إمكان أن يملك متوقف على إمكان العمل بالشرط، والعمل بالشرط هو البيع، فإذن إمكانه هو إمكان البيع. إمكان أن يملك متوقف على إمكان العمل بالشرط، لماذا؟ لأن العمل بالشرط إن كان ممكنا فبها ونعمة، العمل بالشرط إن كان ممكنا فبها ونعمة. هذا البيع الذي أخذ فيه هذا الشرط أخذ فيه شرط يمكن العمل به، فهو حينئذ شرط صحيح، وعندما يعمل به يتحقق شرط البيع إلى آخر الكلام، يؤثر كذا ما شئت أن تقول. لكن إذا كان العمل بالشرط غير ممكن وكان شرطا فاسدا، شو يعني أن أشترط عليك شرطا لا يمكن العمل به؟ ها، يعني ماذا لا يمكن العمل به؟ لاستحالته ذاتا، لاستحالته وقوعا، لا يقدر عليه إلى آخره، مانع لازم له، ما أدري أي شيء. إذا لم يمكن العمل بالشرط فاشتراطه عليه يكون من باب اشتراط شرط فاسد. وإذا كان الشرط فاسدا أفسد العقد المشروط فيه، وإذا أفسد العقد المشروط فيه لم يعد أن تملك ممكنا. إن كان أن تملك بهذا البيع فرع إمكان شرطه، إذ لولا إمكان شرطه لكان فاسدا، ومع فساده يفسد العقد ولا يمكن أن تملك من خلاله، لأنه لا يمكن في الشرع أن يؤثر العقد الفاسد. هكذا يبين. إذن إمكان أن تملك متوقف على إمكان العمل بالشرط الذي هو إمكان البيع، لأن العمل بالشرط هو البيع فيدور. هذه المقدمة الثانية نناقش فيها، ولو بمناقشة واحدة، وإن كان في محل قد يذكر عدة إشكالات هنا. المناقشة هي هذه: من الواضح صحيح إمكان أن يملك متوقف على إمكان العمل بالشرط، ها جيد، أو إمكان البيع، سلمنا هذا المقام. لكن قلت لأنه إذا لم يمكن لكان فاسدا، أو لا لم مستحيل لا نسل، قلت إمكان الملك متوقف على إمكان العمل بالشرط لأنه إذا لم يمكن العمل بالشرط لكان فاسدا. طيب، وإذا كان فاسدا أفسد العقد. أقول لك قف عند هذا، إذا لم يمكن العمل بالشرط لكان شرطا فاسدا، نعم، وإذا كان شرطا فاسدا فنحن لا نقول يفسد العقد، وهذا مذهب المصنف، صحيح؟ فلا يفسد البيع ولا يزول منه إمكان أن تملك به. إذن إمكان أن تملك لا يقف إلا على إمكان صحة هذا البيع، وهي ممكنة من دون صحة صحة الشرط. واضح؟ فكل هذه الوجوه لا تصلح في بيان التوقف، وبعضها سيأتي التعرض له في سياق الكلام، فتعجيله هنا مع ما فيه في نفسه من فائدة أيضا يغني عن بعض الكلام الآتي. طيب، إذا تم هذا المقدار لا نكون شرحنا به ربع كلمة من كلمات المصنف، وليس هناك ما أقرأه الآن، فلنبدأ من الآن بتوضيح مراد المصنف من العبارة عندما قال أقول ظاهر ما ذكره من النقد. الآن يبدأ يبين مراد العلامة، يقول ما غرض العلامة من ذكر إشكال الدور عندما يقول إذا اشترط عليه أن يبيعه عليه لم يصح للزوم الدور. وراء هذا، وراء عبارة لزوم الدور، سلمنا لزوم الدور والتوقف إلى أن انتهى، لكن وراء هذا ما هو حقيقة المانع المعبر عنه هنا بلزوم الدور؟ يقول الذي أفهمه من كلام العلامة أنه يريد أن يقول إذا اشترط عليه أن يبيعه عليه فالشرط غير معقول في نفسه، يعني بغض النظر عن البيع المشروط فيه، في نفسه غير معقول، من هنا يبطل. إذن لابد في الشرط الذي يشترط أن يكون معقولا في نفسه، كما أين؟ كما في مورد النقد. النقد وين كان؟ فيما لو اشترط أن يبيعه على ثالث، يقول هنا معقول. ونحن فهمنا أن مراده المعقولية وعدم المعقولية من هذا النقد ومن الجواب فيه. لماذا كان الإشكال؟ قال له يرد عليك فيما لو شرط بيعه على ثالث عين ما أوردته لو شرط بيعه على نفسه من لزوم الدور، يعني أن يكون بالتالي هذا البيع فيه نفس إشكال ذاك. قال لا، للفرق. ماذا كان جوابه في بيان الفرق؟ لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضول، يعني بيع هذا المشتري على ذاك الثالث في نفسه بغض النظر عن البيع الأول الذي اشترطناه فيه معقول، ممكن، قابل للتصور. كيف؟ بأن يصدر منه على حد الوكيل، على حد الصدور عن الوكيل أو الفضولي، ممكن، فلا يحتاج إلى الملك، بخلاف ما نحن فيه غير معقول، لأن من دون أن أبيعه ويملك بيعه علي عبارة أخرى عن بيع مالي على نفسه، يبيعني مالي، لا يتصور فيه. أنا أوكلك، أقول أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب علي، فأنا أستطيع أن أبيع هذا علي؟ وإذن لا أستطيع أن أوكل فيه. واضح؟ الوكيل ينوب عن الأصيل فيما هو لا، أنا لا أستطيع أن أبيع على نفسي. ما معنى أن أبيع على نفسي؟ فهو أيضا لا يكون وكيلا عني. وكذلك الفضولية، كذلك الفضولية، ما لا يستطيع أن يكون يتولاه بوكالة لا يستطيع أن يتولاه فضولا. لما الفرق بين الوكالة والفضولية؟ المورد واحد، هذا بالإذن ذاك بلا إذن، هذا بالإذن ذاك بلا إذن، هذا وكالة بالإذن ذاك بلا إذن يصير فضولي، وإلا فالمورد واحد. فما لا يستطيع أن يتولاه بالوكالة لعدم معقوليته في نفسه فلا تنفع فيه وكالة، هو غير معقول في نفسه وإن تصداه فضولا وبدون إذن. واضح؟ إذا من مجموع ما ذكر من نقد وجواب عليه نفهم هذا، أنه يريد أن يقول إذا اشترط عليه أن يبيعه عليه ثانية لم يصح، لأن المشروط أمر في نفسه بقطع النظر عن البائع الأول المشروط فيه، هو في نفسه هذا وحده في نفسه غير معقول، غير معقول لا تستطيع أن تأتي به تجعله شرطا في عقد. بينما في المورد الآخر هو في نفسه معقول بالفضولية أو الوكالة، فيمكن أن يجعله شرطا في هذا العقد. هذا الذي يريده العلامة من هذا الإشكال، إشكال الدور. وبهذا البيان يقول يندفع عنه ما كان أورده عليه جماعة ممن تأخر عنه بالنقد بلزوم الدور في موردين. الأول هو عين الذي التفت له العلامة في العبارة، وهو أن يشترط بيعه على ثالث. قال يرد عليك النقد باشتراط البيع على ثالث، فإن البيع متوقف على الملك والملك على البيع على الشرط، فيدور اندفع هذا. لماذا؟ الآن أوضح، هو العلامة أوضحه بمعنى معقول وهناك غير معقول. المورد الثاني ما لو باعه العبد، مثلا أبيعك العبد وأشترط عليك عتق العبد. بيان الدور أن العتق يقف على الملك، طيب والملك يقف على البيع الأول، والبيع الأول علامة على شرطه وهو العتق، فيقف العتق على نفسه، وهذا وجه اندفاعه بنظير من دفع به السابق من معقوليته في نفسه. يمكن لهذا أن يعتق هذا العبد في نفسه بغض النظر عن البيع أو لا، ونعم بوكالة عني، بوكالة عني ممكن معقول في نفسه، لكن ممكن أن يبيعه لي؟ لا. لماذا؟ لأنه يبيعني عبدي، ولا أحد في الدنيا يستطيع أن يبيعني عبدي، صحيح؟ فتش وشوف، إذا حصلت واحد بخدمة. طيب إذن هذان النقدان يندفعان، لكن المصنف يقول نعم يبقى عليه نقد ثالث. بأي شيء؟ باشتراط جعل المبيع رهنا على الثمن. أبيعك هذا الكتاب ب10 دراهم، على أن يكون الكتاب رهنا على الثمن، رهن عندي إلى أن تؤدي الثمن. يقول هذا يرد فيه الإشكال، وهو أن الرهن رهن المشتري، بس هذا يعني إذا كان من نحو شرط النتيجة، الرهن الذي بالنهاية لمال المشتري، ولكن من دون اختيار الخطية إلا بمقدار ما يقبل الشرط، هذا ليس بمهم. الرهن لمال المشتري للمبيع عندي من قبل المشتري وعلى ثمنه فرع ملك المشتري. أجعل رهنا من عندك عندي، رجع رهنا من قبلك عندي على الثمن الذي في ذمتك، يعني لابد أن يكون مالك. فالرهن من قبلك كما هو المشروط يكون المبيع رهنا عندي من قبلك، رهن من قبلك موقوف على ملكك. طيب ملكك موقوف على ما؟ على البيع، والبيع على الشرط اللي هو الرهن، فوقف الرهن على نفسه. لا تقول لي يمكن في نفسه مع غض النظر، هذا مثل أن تبيعه عليه، لأنه إن لم يحصل بيعه البيع إليك ويصير المبيع ملكك، فأنت ترهن عندي مالي مثل تبيعني مالي. لذلك المصنف قال هذا يرد فيه الإشكال بهذا المعنى الجديد، يعني بهذا المعنى الذي أوضحناه، وهو أنه معقول في نفسه غير معقول، هذا غير معقول في نفسه، هذا مثل بيع مالي علي إلا أن يوجه بأن يقال هذا في الحقيقة ليس بشرط أن يكون رهنا عندي، ليس بشرط أخذ في العقد حتى تقول الرهن متوقف على الملك والملك على البيع والبيع على ما أخذ فيه من شرط فيدور، لا هذا ليس بشرط. لماذا ليس بشرط؟ هذا مثل الشروط الضمنية، قلت أو لم تقل هو موجود، هو من توابع البيع. إذ من مقتضيات البيع إذا بعت أن لي أن لا أسلمك حتى تسلم الثمن، ها؟ فهذا المعنى من الرهن من مقتضيات البيع، وذكره كشرط ليس إلا لتأكيده، ليس تأسيس شرط وتوقيف البيع على شرط، ها؟ مثل اقتضاء البيع تعجيل الثمن والنقد، فإذا اشترطت أن يكون معجلا ما أتيت بشيء زائد ولا أوقفت البيع على شيء زائد، ها؟ فلا يكون شرطا بالمعنى الاصطلاحي الذي يرتبط به البائع ويقف عليه حتى يدور، وإنما يكون مجرد تأكيد لما يقتضيه العقد، إبراز ما هو ثابت باطنا ومعلوم على كل حال. واضح كيف؟ هكذا يكون هنا العقد يقتضي أن لا أسلمك حتى تسلمني، وهذا معنى أن يكون البائع مبيع رهنا عندي على الثمن. فإذا كان كذلك فاشتراطه ليس إلا التأكيد ولا يؤسس شرطا يربط العقد به ويوقفه عليه. إذن البيع هذا مو مربوط بشرط ولا واقف عليه، فالرهن يقف على الملك والملك يقف على البيع، لكن البيع ما يقف على الرهن على الشرط، ما في شرط، فلم يدر. واضح؟ كثرت عليك المطالب وربما المصائب. خلي أقرأ لك هذا المقدار. قال أقول ظاهر ما ذكره من النقد أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه. هذا من أين فهمناه؟ من النقد وجوابه. وبيع الشيء على غير مالكه على الثالث معقول، بيع الشيء على غير مالكه الثالث ليس مالكه نبيع عليه معقول ولو كان البائع من غير المالك أيضا. افرض أنا الأول اللي بعتك، أنت الثاني وهو الثالث، بيع الشيء على الثالث غير مالكه ولو من قبل الثاني الذي هو أيضا ليس بمالك، معقول لأنه يمكن أن يكون فضوليا أو وكيلا كالوكيل والفضولي، بخلاف في المنقوض عليه وهو ما لو اشترط أن يبيعه عليه لأنه تبيعني على أنا المالك له، هذا غير معقول من دون أن يكون حصل بيع وانتقل إليك وملاك، بيع على مالكه غير معقول أصلا. لا تقول لي يتصور فيه فضولية، وأنا الآن أشك ما أدري في بعض كلامنا في ذاك الموضع ربما قلنا ما ينافي هذا المقدار، من كان يتذكر أو يسمع هذا التسجيل ويلتفت إلى وجود ما ينافي هذا المقدار الذي أذكره الآن في الدرس المرتبط ببحث شرط شروط صحة الشرط، فليصحح من هنا. أحتمل الآن يجيء في ذهني مشوشا لعلي قلت شيء، لا أريد أن أضيع الوقت، ما عندي وقت أستذكر ما يمكن أن أكون قلته هناك، لكن أنت بفطنتك إذا ذكرت شيئا مخالفا لهذا فصححه بهذا. على كل فإنه غير معقول أصلا، فاندفع عنه نقد جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره أو اشتراط عتقه، هذا مندفع لأنه معقول في نفسه وفيه إمكان الوكالة، نعم ينتقد ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن، فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع. إذا بعتك وصرت مالكا بل ارهن ما شئت، لكن في نفسي وما قطع النظر عن البيع غير معقول، لأن ترى أن عندي مالي، بل يتوقف على البيع ولا يتم إلا بالبيع. إذا كان البيع متوقفا عليك كما هو المفروض دار. طيب وقد اعترف قدس سره بذلك في التذكرة بعض الشافعية أو أكثر الشافعية المانعين من اشتراط الرهن المبيع، هو استدل لهم من جملة ما استدل لهم بأن هذا شرط يلزم منه الدور، إذن هو معترف بوجود صورة الدور هنا كما في غيره، لكن مع ذلك قال يجوز هذا الشرط. طيب وقد اعترف بذلك في التذكرة، فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عن هذا الشرط، وقال إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع. إذا الرهن المبيع يقف على الملك والملك على البيع، فلا يتوقف عليه صحة البيع على الرهن كشرط، وإلا لا دار. لكنه قدس سره مع ذلك جوز هذا الاشتراط، إلا أن يقال في توجيهه إن أخذ الرهن على الثمن. خليني أقرأ أصل العبارة بالأول. أخذ الرهن على الثمن من توابع البيع هنا، واضح؟ ومن مصالح البيع يعني مقتضياته وما يترتب عليه ويكون معه، اشترط أو لم تشترط، واشترط لمجرد التأكيد، ولا يؤسس شيئا يربط العقد به ويقفه عليه أو يوقفه عليه، فيجوز اشتراطها. الآن مرة أخرى إن أخذ الرهن على الثمن، أخذ الرهن على الثمن واضح ما المقصود به. طيب وعندي عبارة التضمين عليه، التضمين يعني جعل الضامن، لكن مر عليه على الثمن، مر على درك الثمن، ما الفرق بين هذا وذاك؟ يقول جعل الضامن مر يكون على نفس الثمن، وذلك إذا كان الثمن كليا، الثمن كلي، وأخشى أن لا تدفعه فأجعل ضامنا، أشترط ضامنا، إن لم تؤدي أنت أدى عنك، واضح؟ لأن الكل لا يتلف، واضح؟ الكل لا يتلف، لو تلف كل مالك يبقى بالذمه، روح الدين وجيب، سئل من باب إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر شيء آخر، لكن لا يتلف الكل، يبقى في ذمته، فالضمن الضامن عليه يكون، إن لم تؤدي أنت أدى هو. أما إذا كانت العين شخصية فيمكن أن تتلف، فأجعل ضامنا على الدرك، لأن إذا ما تلفت هي موجودة أخذها، فإذا تلفت أستحق الضمان البدل، فلعلك ما تدفع فأجعل ضامنا يدفع عنك، ضامن على دركه. وكذلك عبارة ودرك المبيع، وإن كان لا ربط لها فعلا من محل كلامنا، لأن نتكلم من جهة ما يرتبط مثلا بالمشتري أفرض. على كل إذا نقرأ مرة أخرى، إن أخذ الرهن على الثمن وجعل الضامن على الثمن في صورة كونه كليا يؤدي إن لم تؤدي أنت، أو جعل الضامن على دركه في صورة كونه شخصيا بحيث لو تلف أخشى أن لا تؤدي البدل فيؤدي الضامن عنك، وكذلك التضمين على درك المبيع، صار واضحة هذا من توابع البيع ومن مصالحه، فيجوز اشتراطها. نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك، سوجوب نقد الثمن فهمنا، أو عدم تأخيره عن شهر يعني بعد الحلول هكذا إذا كان ها؟
يكون نظير نقد الثمن وعدم تأخيره.
لا، نقد الثمن يكون عند العقد، عدم التأخير عن شهر ماذا؟
بدون مصالحه يعني.
لا لا، شوف، نريد أن نفهم الفرق بين الموردين. نقد الثمن عند الإطلاق يقتضي العقد أن تنقد يعني حالا. فرض الثاني وهو ألا تؤخر عن شهر.
مثلا
إذا افترضنا كان اشترط شهرا، فإذا حال فلا يتأخر عنه، يصير يعني المطلق والمقيد بالأجل بعد حلول الأجل كلاهما واحد، هكذا يريد. واضح؟ فهنا في العبارة فتأمل، لكن في النسخة الأخرى بدل فتأمل لكن ينتقد حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البائع وولده. سأتركني من فتأمل ما يصل ذهني إلى وجه فتأمل أيضا، لكن العبارة الأخرى هي هذا، أنه وإن وجهنا بذلك كيفية اشتراط رهن المبيع، ها، لكن يبقى الإشكال بالنقد في اشتراط الوقف، فإن وقف المشتري على البائع وذريته وولده فرع ملكه، وملكه متوقف على ما؟ على البيع الأول، والبيع الأول على شرطه، وشرطه هو الوقف، فالوقف على الوقف. لا تقول لي، لا تقول يمكن أن يقفه بغض النظر عن البيع والملك وكالة أو فضولا مثلا، ها؟ الوقف يعتبر فيه مثلا مباشرة وقربة وما أدري، هو عبادة يعني أو شيء من القبيل، لعل النظر إلى هذا. وإلا إذا كان معاملة أو إيقاع ماحض يمكن أن يقول ويصدر منه وكالة كما صدر العتق وكالة، بس كأنه ولعله ينظر إلى أن اعتبار أن يباشره ويكون عبادة، يعني ما أستطيع أن أوكل في الوقف. ما على كل، لعل هذا الكلام سبب في حذف هذا النقض من النسخة الأخرى، لعله بهذا المقدار يتم ما أردناه فعلا، والحمد لله رب العالمين.